الموتى يوم القيامة فيما سمعناه من آخر سورة ياسين أدلة ثمانية على هذه القضية. أدلة ثمانية على هذه القضية نقرأ. قال الله عز وجل: أولم يرى الإنسان وأنا خلقناه من نطفة، النطفة المني، فإذا هو خصيم مبين. هذه النطفة جماد، بعد ذلك يتطور حتى يكون خصيما بين الخصومة فصيحا. ثم يضرب هذا المثل، وضرب لنا مثلا وقال إيه؟ من يحيي العظام وهي رميم، مستفهما أو منكرا؟ منكرا. الجواب: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. قل يعني يا محمد، وكذلك من ورث محمد من العلماء إذا قابله من ينكر البعث يستدل عليه بهذا. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، هذا استدلال بإيش؟ بالمبدأ على المعاد، الذي أنشأ أول مرة قادر على أن يحييها مرة ثانية، هذا دليل. الدليل الثاني: وهو بكل خلق عليم. إذا كان بكل خلق عليم يعلم كيف يخلق ومتى يخلق وأين يخلق، فما الذي يعجزه؟ إنما يعجز العاجز إذا فاته العلم. ولهذا لو قيل الأخ قم اصنع لي مسجلا لك مدة 7 أيام، توافق؟ أسألك قول وافق ولا لا؟ ما توافق؟ ليش؟ أحسنت، تمام، استرى. العاجز لو كان لا يعلم عز وجل لكان يمكن نقول ما يقدر، لكن هو عالم بكل خلق عليم. هذه دليلة. الثالث ايش بعده؟ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، نارا مؤكدة محققة، فإذا أنتم منه توقدون. الشجر الأخضر يا جماعة فيه مادتان ضد النار تماما. المادتان هي الرطوبة، والنار تقتضي اليبوس ولا تقتضي الرطوبة؟ لا إله إلا الله، تقتضي اليبوس. اسأل خبيرا بذلك إذا غسلت ثوبك في الشتاء وليس فيه شمس، توقد نار وتدفيها عليها كذا وتروح. إذا النار طبيعتها اليبوس وإلا الرطوبة؟ طيب هذه واحدة. طبيعة النار باردة أو حارة؟ طيب والرطب بارد أو حار؟ بارد. هذا الرطب البارد تخرج منه النار، اليابس الحار. سبحان الله العظيم، من الذي أخرج هذا من هذا؟ الله عز وجل، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. لكن هذا نحن الآن لا نعقله يا أخوان، لا نعقله ولا نعرفه. إن كان أحد منكم يعقله ويعرفه يقوم يبينه لنا. كيف الشجر الأخضر يطلع منه النار؟ تعرفه تمام؟ يلا اشرح. لا، هذه إلى الآن ما وصلناها، ذلك اللصيب. إذا أراد شيئا أن يقول لكم فيكون، ما هذا مو مشكل. المشكل علينا الآن كيف يخرج من الشجر الأخضر النار. فإذا أنتم توقدون منه ما حد ينكره. تعرف؟ قم. ها؟ لكن كيف هذا؟ استرى، ما أظنكم تعرفونه. لو بقينا إلى ما شاء الله، كانوا في الأول عندهم شيء يسمى الزند، زند يضرب به غصن من أشجار معروفة، فإذا ضربوه بهذا الزند قدح. شو معنى قدح؟ يعني اشتب، ظهرت من هنا، ويكون عندهم أشياء قابلة للاشتعال بسرعة يوقدون منها. فيقول عز وجل: إذا كان الله تعالى قادرا على أن يخرج النار من هذا الشجر الأخضر، يعني أشياء متضادة يكون بعضها من بعض، فأحيانا الموت سهل عليها. كم هذا من دليل؟ الأول: يحييها الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. كم هذه؟ ثلاثة. الدليل الرابع: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ الجواب في الآية: بلى. الذي خلق السماوات والأرض أنشأها من العدم، وهي أكبر من خلق الناس، كما قال عز وجل: خلق السماوات والأرض إيش؟ أكبر من خلق الناس، بل الناس مخلوقون من الأرض، منها خلقناكم وفيها نعيدكم. فالقادر على خلق هذه الأجرام العظيمة قادر على أن يعيد الإنسان بعد موته. هذا الدليل الرابع. طيب الدليل الخامس: وهو الخلاق العليم. والأول: بكل خلق عليم، لكن هذا صفة لازمة لله عز وجل. خلاق عليم جل وعلا، يخلق ما يشاء عن علم وقدرة، فلا يعجز عن إعادة الموتى. السادس: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والذي يقول للشيء يكون فيكون، هل يعجز عن إعادة الأموات؟ لا والله يا أخي، انظر في حياتك الواقعية الآن، يزلزل الله الأرض في لحظات فيدمر هذا الزلزال مدنا وقرى عظيمة، ويشقق الأرض في لحظة واحدة، لأن أمره إذا أراد شيئا إيش؟ أن يقول له كن فيكون. انظر إلى شيء أعظم من هذا: إحياء الناس كلهم. كم يأخذ من ساعة؟ نعم، لحظة. قال الله تعالى: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. وقال عز وجل: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم في الساحة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، زجرة واحدة، كل العالم تحضر، فإذا هم جميع لدينا محضرون. فإذا كان أمره عز وجل إذا أراد شيئا أن يقول لو كن فيكون، فما الذي يعجزه عن إحياء الموتى؟ كم دليلا؟ ستة. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، أي تنزيها لله عز وجل الذي بيده ملكوت كل شيء أن يعجز عن إعادة الخلق. والأدلة الأولى كلها إيجابية، وهذه كلها كما يقول سلبية، يعني لما تنزه جل وعلا عن كل عيب ونقص وكان بيده ملكوت السماوات والأرض، كان قادرا على أن يحيي الموتى. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، هذا الدليل السابع. الثامن: وإليه ترجعون. لأن كوننا نرجع إلى الله لا بد أن نحيا، وإلا ما رجعنا. هذه أدلة ثمانية في سياق واحد، وهذا يدل دلالة واضحة على كمال رحمة الله عز وجل أن أكد البعث بعد الموت بمؤكدات متعددة متنوعة حتى يعمل العباد لهذا اليوم الذي يفر فيه الإنسان من أخيه وأمه وأبيه، لا يجزي والد عن ولده ولا مولود عن والده شيئا، هو جاز ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. هذا اليوم الذي يجري الإنسان ما عمل من خير محضرا وما عمل من سوء يود لو أن بينه وبينه أمدا بعيدا. نحن خلقنا لهذا اليوم، فنسأل الله تعالى أن يجعله يسيرا علينا، وأن يجعلنا فيه من السعداء، وأن يجعل مآلنا جميعا إلى جنات النعيم في جوار الرب الرحيم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وأظن أنه لا يسعنا الآن أن نتكلم عن القضية الثانية، وهي قضية داود عليه السلام، وهي قضية مهمة لأن اليهود لطخوا فيه ما هو بريء منه. واليهود كما تعلمون أعداء للأنبياء، اليهود أعداء للأنبياء، يقتلون الأنبياء بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. فلطخوا في داود عليه السلام عيبا لا يستر من أدنى عاقل، فضلا عن مؤمن، فضلا عن نبي من الأنبياء. وسنتكلم عليها إن شاء الله في الليلة القادمة، لأن هذه الليلة لا يمكننا، لكن أنبه على شيء يسير. إمامنا في التراويح لم يسجد حين مر بالسجدة التي في هذه القصة، وهي ظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، لم يسجد، مع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سجد فيها. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: سجد الصاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسجد فيها. فسجود النبي صلى الله عليه وسلم فيها ثابت، لكن الفقهاء رحمهم الله قالوا إن سجدة صاد سجدة شكر لا سجدة تلاوة. ومن قواعد الفقهاء أن سجدة الشكر في الصلاة تبطل الصلاة. أنتم معي؟ قالوا سجد الصاد سجد الشكر، وسجود الشكر في الصلاة يبطل الصلاة لأنها زيادة لا تتعلق بالصلاة، بخلاف سجود التلاوة في الصلاة فإنه لا يبطلها لأنه يتعلق بالصلاة، إذ أنه بسبب قراءة السجدة في الصلاة. هكذا قال الفقهاء رحمهم الله. ولكن الصواب أن سجدة صاد ليست سجدة شكر، لأن داود عليه السلام لم يسجدها شكرا، ولكنه سجد استعتابا. ولهذا قال الله عز وجل فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، ولم يقل فشكر ربه وخر راكعا وأناب. وسيأتي إن شاء الله لهذا بقية، لكن أحببت أن لا يشتبه على بعض الناس عدم سجود إمامنا في هذا. وعلى هذا إذا مررت بالسجدة في هذه الآية فاسجد، إن كنت خارج الصلاة فلا إشكال، وإن كنت في الصلاة فعلى القول الراجح اسجد ولا ضرر عليك. الآن ناخذ سؤال وسؤالين، انتهى الوقت، لكن ناخذ سؤال أو سؤالين ونرجو الله التوفيق للصواب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أتابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: في إحدى الدول بنى بعض النصارى مسجدا للمسلمين. في إحدى الدول بنى بعض النصارى مسجدا للمسلمين وتبرعوا به لهم، فما حكم الصلاة في هذا المسجد؟
لا بأس بها، لا بأس أن يصلى في هذا المسجد ما دام النصارى لم يتخذوه وسيلة للدعاية لدينهم، فإن اتخذوا وسيلة لذلك فلا. ولكن بعض النصارى وإن كانوا على غير دين فيهم خير، يعني يحبون البذل والإحسان للناس. أقول بعض النصارى، هذا البعض يساوي كم من الجملة؟ كم؟ واحد من ألف، ألف مليون. نعم، وإلا فالنصارى كلهم شر إلا ما شاء الله. على كل حال، إذا بنوا لنا مسجدا ولم نشم منه رائحة تدل على أنه للدعاية لدينهم فليكن ذلك ولا حرج. ثم إنه لا بد أن يكون خاليا من الصور، إن جعلوا فيه صورة مريم كما يزعمون ما نقبل. نعم،
ثابكم الله. يقول: ما حكم بيع السلع التي تكون مظنة الاستعمال المحرم من الناس؟
يعني كانوا يقول: هل يجوز أن أبيع سلعة يباح بيعها على شخص يغلب على ظني أنه يستعملها في الحرام؟ وهذا لا يجوز. يعني لو أنا أبيع سلع عادية مباحة وغلب على ظني أن هذا الرجل يشتريها لشيء محرم فلا يجوز، لأن هذا البيع معونة له على الإثم، وقد قال الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكذلك أيضا لو أن عندي دكانا وجاء إنسان يستأجره لحلاقة اللحى فلو أجره، لأني لو أجرته إياه لكان معون على الإثم وأشاركه في إثمه. أما لو استأجره مني لغير هذا ولكن فيما بعد صار يحلق اللحى في هذا الدكان فإن الأجرة بحالها ولا يمكنني أن أفسخها، لكن إذا تمت المدة أقول له: إن كنت ستتوب من حلق اللحى عقدت لك أجرة جديدة، وإلا فسيسر الله عز وجل من لا يستعين بملكي على محرم.
سابكم الله. يقول السائل: ما حكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء؟
نعم، الصحيح أنه ليس بسنة، وأنه لا يسن للإنسان إذا انتهى من الدعاء أن يمسح يديه، لأن ذلك لم يرجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث صحيح. وكم مرة دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يأتي في الأحاديث الصحيحة أنه يمسح وجهه؟ ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: مسح الوجه باليدين بعد الدعاء بدعة. وقال فيه: حديثان موضوعان، يعني لا يصحان عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ابن حجر في بلوغ المرام ذكر أن لهذا الحديث، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا ورفع يديه لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه، قال إن له طرقا مجموعها يقتضي بأنه حديث حسن، لكن القول الراجح أن الوجه لا يمسح، إلا أننا لا نشدد النكير على من رأيناه يمسح وجهه لأن المسألة فيها خلاف، ولكن القول الراجح أن الوجه لا يمسح بعد الدعاء. ثم رفع اليدين أثناء الدعاء فيه تفصيل لا يتسع المقام لذكره، بل نختم المجلس هذا بما حصل، ونسأل الله التوفيق. ومن لديه سؤال فليعذرنا في هذه الساعة لأن الوقت قصير، وكل منكم ينصرف إلى شأنه، ونرجو الله أن تكون الليلة مباركة وأن نوفق ليلة القدر. الموتى يوم القيامة فيما سمعناه من آخر سورة ياسين أدلة ثمانية على هذه القضية. أدلة ثمانية على هذه القضية نقرأ. قال الله عز وجل: أولم يرى الإنسان وأنا خلقناه من نطفة، النطفة المني، فإذا هو خصيم مبين. هذه النطفة جماد، بعد ذلك يتطور حتى يكون خصيما بين الخصومة فصيحا. ثم يضرب هذا المثل، وضرب لنا مثلا وقال إيه؟ من يحيي العظام وهي رميم، مستفهما أو منكرا؟ منكرا. الجواب: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. قل يعني يا محمد، وكذلك من ورث محمد من العلماء إذا قابله من ينكر البعث يستدل عليه بهذا. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، هذا استدلال بإيش؟ بالمبدأ على المعاد. الذي أنشأ أول مرة قادر على أن يحييها مرة ثانية، هذا دليل. الدليل الثاني: وهو بكل خلق عليم. إذا كان بكل خلق عليم يعلم كيف يخلق ومتى يخلق وأين يخلق، فما الذي يعجزه؟ إنما يعجز العاجز إذا فاته العلم. ولهذا لو قيل الأخ قم اصنع لي مسجلا لك مدة 7 أيام، توافق؟ أسألك قول وافق ولا لا؟ ما توافق؟ ليش؟ أحسنت، تمام، استلم. العاجز لو كان لا يعلم عز وجل لكان يمكن نقول ما يقدر، لكن هو عالم بكل خلق عليم. هذه دليلة. الثالث ايش بعده؟ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، نارا مؤكدة محققة، فإذا أنتم منه توقدون. الشجر الأخضر يا جماعة فيه مادتان ضد النار، ضد النار تماما. المادتان هي الرطوبة، والنار تقتضي اليبوس ولا تقتضي الرطوبة؟ لا إله إلا الله، تقتضي اليبوس. اسأل خبيرا بذلك إذا غسلت ثوبك في الشتاء وليس فيه شمس توقد نار وتدفيها عليها كذا وتروح. إذا النار طبيعتها اليبوس وإلا الرطوبة؟ طيب هذه واحدة. طبيعة النار باردة أو حارة؟ طيب والرطب بارد أو حار؟ بارد. هذا الرطب البارد تخرج منه النار، اليابس الحار. سبحان الله العظيم، من الذي أخرج هذا من هذا؟ الله عز وجل الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. لكن هذا نحن الآن لا نعقله يا أخوان، لا نعقله ولا نعرفه. إن كان أحد منكم يعقله ويعرفه يقوم يبينه لنا. كيف الشجر الأخضر يطلع منه النار؟ تعرفوا؟ تمام، يلا اشرح. لا، هذه الى الان ما وصلناها لك اللصيب. اذا اراد شيئا ان يقول لكم فيكون، هذا مو مشكل. المشكل علينا الان كيف يخرج من الشجر الاخضر النار. فاذا انتم توقدون منه ما حد ينكره. تعرف؟ قم. ها لكن كيف هذا؟ السلام، ما أظنكم تعرفونه. لو بقينا إلى ما شاء الله، كانوا في الأول عندهم شيء يسمى الزند، زند يضرب به غصن من أشجار معروفة، فإذا ضربوه بهذا الزند قدح. ايش معنى قدح؟ يعني اشتب، ظهرت من هنا، ويكون عندهم أشياء قابلة للاشتعال بسرعة يوقدون منها. فيقول عز وجل إذا كان الله تعالى قادرا على أن يخرج النار من هذا الشجر الأخضر، يعني أشياء متضادة يكون بعضها من بعض، فإحياء الموت سهل عليها. كم هذا من دليل؟ الأول يحييها الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. كم هذه؟ ثلاثة. الدليل الرابع، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ الجواب في الآية، بلى. الذي خلق السماوات والأرض أنشأها من العدم، وهي أكبر من خلق الناس، كما قال عز وجل خلق السماوات والأرض إيش؟ أكبر من خلق الناس، بل الناس مخلوقون من الأرض، منها خلقناكم وفيها نعيدكم. فالقادر على خلق هذه الأجرام العظيمة قادر على أن نعيد الإنسان بعد موته. هذا الدليل الرابع. طيب الدليل الخامس، وهو الخلاق العليم. والأول بكل خلق عليم، لكن هذا صفة لازمة لله عز وجل، خلاق عليم جل وعلا، يخلق ما يشاء عن علم وقدرة، فلا يعجز عن إعادة الموتى. السادس، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والذي يقول للشيء كن فيكون، هل يعجز عن إعادة الأموات؟ لا والله. يا أخي انظر في حياتك الواقعية الآن، يزلزل الله الأرض في لحظات فيدمر هذا الزلزال مدنا وقرى عظيمة، ويشقق الأرض في لحظة واحدة، لأن أمره إذا أراد شيئا إيش؟ أن يقول له كن فيكون. انظر إلى شيء أعظم من هذا، إحياء الناس كله. كم يأخذ من ساعة؟ نعم لحظة. قال الله تعالى إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، وقال عز وجل فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم في السعر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، زجرة واحدة، كل العالم تحضر، فإذا هم جميع لدينا محضرون. فإذا كان أمره عز وجل إذا أراد شيئا أن يقول لو كن فيكون، فما الذي يعجزه عن إحياء الموتى؟ كم دليلا؟ ستة. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، أي تنزيها لله عز وجل الذي بيده ملكوت كل شيء أن يعجز عن إعادة الخلق. والأدلة الأولى كلها إيجابية، وهذه كلها كما يقول سلبية، يعني لما تنزه جل وعلا عن كل عيب ونقص وكان بيده ملكوت السماوات والأرض، كان قادرا على أن يحيي الموتى. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، هذا الدليل السابع. الثامن، وإليه ترجعون، لأن كوننا نرجع إلى الله لا بد أن نحيا، وإلا ما رجعنا. هذه أدلة ثمانية في سياق واحد، وهذا يدل دلالة واضحة على كمال رحمة الله عز وجل أن أكد البعث بعد الموت بمؤكدات متعددة متنوعة حتى يعمل العباد لهذا اليوم الذي يفر فيه الإنسان من أخيه وأمه وأبيه، لا يجزي والد عن ولده ولا مولود عن والده شيئا، هو جاز ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. هذا اليوم الذي يجري الإنسان ما عمل من خير محضرا وما عمل من سوء يود لو أن بينه وبينه أمدا بعيدا. نحن خلقنا لهذا اليوم، فنسأل الله تعالى أن يجعله يسيرا علينا، وأن يجعلنا فيه من السعداء، وأن يجعل مآلنا جميعا إلى جنات النعيم في جوار الرب الرحيم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وأظن أنه لا يسعنا الآن أن نتكلم عن القضية الثانية، وهي قضية داود عليه السلام، وهي قضية مهمة، لأن اليهود لطخوا فيه ما هو بريء منه. واليهود كما تعلمون أعداء للأنبياء، اليهود أعداء للأنبياء، يقتلون الأنبياء بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. فلطخوا في داود عليه السلام عيبا لا يستر من أدنى عاقل، فضلا عن مؤمن، فضلا عن نبي من الأنبياء. وسنتكلم عليها إن شاء الله في الليلة القادمة، لأن هذه الليلة لا يمكننا، لكن أنبه على شيء يسير. إمامنا في التراويح لم يسجد حين مر بالسجدة التي في هذه القصة، وهي ظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، لم يسجد، مع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سجد فيها. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: سجد الصاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسجد فيها. فسجود النبي صلى الله عليه وسلم فيها ثابت، لكن الفقهاء رحمهم الله قالوا إن سجدة الصاد سجدة شكر لا سجدة تلاوة. ومن قواعد الفقهاء أن سجدة الشكر في الصلاة تبطل الصلاة. أنت معي؟ قالوا سجد الصاد سجد الشكر، وسجود الشكر في الصلاة يبطل الصلاة، لأنها زيادة لا تتعلق بالصلاة، بخلاف سجود التلاوة في الصلاة فإنه لا يبطلها لأنه يتعلق بالصلاة، إذ أنه بسبب قراءة السجدة في الصلاة. هكذا قال الفقهاء رحمهم الله. ولكن الصواب أن سجدة صاد ليست سجدة الشكر، لأن داود عليه السلام لم يسجدها شكرا، ولكنه سجد استعتابا. ولهذا قال الله عز وجل فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، ولم يقل فشكر ربه وخر راكعا وأناب. وسيأتي إن شاء الله لهذا بقية، لكن أحببت أن لا يشتبه على بعض الناس عدم سجود إمامنا في هذا. وعلى هذا إذا مررت بالسجدة في هذه الآية فاسجد، إن كنت خارج الصلاة فلا إشكال، وإن كنت في الصلاة فعلى القول الراجح اسجد ولا ضرر عليك. الآن ناخذ سؤال وسؤالين، انتهى الوقت، لكن ناخذ سؤال أو سؤالين ونرجو الله التوفيق للصواب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: في إحدى الدول بنى بعض النصارى مسجدا للمسلمين. في إحدى الدول بنى بعض النصارى مسجدا للمسلمين وتبرعوا به لهم، فما حكم الصلاة في هذا المسجد؟
لا بأس بها، لا بأس أن يصلى في هذا المسجد ما دام النصارى لم يتخذوه وسيلة للدعاية لدينهم، فإن اتخذوا وسيلة لذلك فلا. ولكن بعض النصارى وإن كانوا على غير دين فيهم خير، يعني يحبون البذل والإحسان للناس. أقول بعض النصارى، هذا البعض يساوي كم من الجملة؟ كم؟ واحد من ألف، ألف مليون. نعم، وإلا فالنصارى كلهم شر إلا ما شاء الله. على كل حال، إذا بنوا لنا مسجدا ولم نشم منه رائحة تدل على أنه للدعاية لدينهم فليكن ذلك ولا حرج. ثم إنه لا بد أن يكون خاليا من الصور، إن جعلوا فيه صورة مريم كما يزعمون ما نقبل. نعم،
ثابكم الله. يقول: ما حكم بيع السلع التي ما حكم بيع السلع التي تكون مظنة الاستعمال المحرم من الناس؟
يعني كانوا يقول: هل يجوز أن أبيع سلعة يباح بيعها على شخص يغلب على ظني أنه يستعملها في الحرام؟ وهذا لا يجوز. يعني لو أنا أبيع سلع عادية مباحة وغلب على ظني أن هذا الرجل يشتريها لشيء محرم فلا يجوز، لأن هذا البيع معونة له على الإثم، وقد قال الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكذلك أيضا لو أن عندي دكانا وجاء إنسان يستأجره لحلاقة اللحى فلو أجره، لأني لو أجرت إياه لكان معونا على الإثم وأشاركه في إثمه. أما لو استأجره مني لغير هذا ولكن فيما بعد صار يحلق اللحى في هذا الدكان فإن الأجرة بحالها ولا يمكنني أن أفسخها، لكن إذا تمت المدة أقول له: إن كنت ستتوب من حلق اللحاء عقدت لك أجرة جديدة، وإلا فسيسر الله عز وجل من لا يستعين بملكي على محرم.
سابكم الله. يقول السائل: ما حكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء؟
نعم، الصحيح أنه ليس بسنة، وأنه لا يسن للإنسان إذا انتهى من الدعاء أن يمسح يديه، لأن ذلك لم يرجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث صحيح. وكم مرة دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يأتي في الأحاديث الصحيحة أنه يمسح وجهه؟ ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: مسح الوجه باليدين بعد الدعاء بدعة. وقال فيه: حديثان موضوعان، يعني لا يصحان عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ابن حجر في بلوغ المرام ذكر أن لهذا الحديث، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا ورفع يديه لم يردهما حتى أمسح بهما وجهه، قال: إن له طرقا مجموعها يقتضي بأنه حديث حسن. لكن القول الراجح أن الوجه لا يمسح، إلا أننا لا نشدد النكير على من رأيناه يمسح وجهه، لأن المسألة فيها خلاف. ولكن القول الراجح أن الوجه لا يمسح بعد الدعاء. ثم رفع اليدين أثناء الدعاء فيه تفصيل لا يتسع المقام لذكره، بل نختم المجلس هذا بما حصل، ونسأل الله التوفيق. ومن لديه سؤال فليعذرنا في هذه الساعة لأن الوقت قصير وكل منكم ينصرف إلى شأنه، ونرجو الله أن تكون الليلة مباركة وأن وفق ليلة القدر.